محمد.
الساعة تشير إلى 6 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن سقوط ترامب يمثل فشل سياسة الضغوط القصوى والإرهاب الاقتصادي. البارجة الحربية مكران تنضم إلى قطعات القوة البحرية للجيش الإيراني. عدد الإصابات بكورونا حول العالم يتجاوز 91 مليون إصابة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمثل سقوط حكومة، بل فشل سياسة الضغوط القصوى والإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة. وقال روحاني أن ما نشهده اليوم هو سقوط الطاغية ترامب، مضيفا أن ذلك لا يعني نهاية فترة حكومة، بل هزيمة نهج سياسي. وأضاف روحاني أن سياسة الضغوط القصوى والحرب الاقتصادية الأمريكية ليست وحدها التي تواجه الانهيار، بل وضعوا هذه السياسة أيضا يتدحرجون إلى الهاوية، وستنتهي حياتهم السياسية إلى الأبد، تاركين وراءهم المعاناة للشعب الأمريكي والانقسام الداخلي الخطير. أطلقت القوة البحرية للجيش الإيراني اليوم المرحلة الأولى من مناوراتها المسماة اقتدار، وتستمر يومين في بحر عمان وشمال المحيط الهندي. وانضمت البارجة الحربية مكران الضخمة إلى قطعات القوة البحرية للجيش الإيراني خلال المناورات البحرية. وقالت بحرية الجيش الإيراني أن سفينة مكران هي أكبر سفينة عسكرية في البلاد، تم صناعتها على أيدي الخبراء الإيرانيين، وهي بارجة حاملة للمروحيات مهمتها إسناد المجموعات البحرية الإيرانية في المياه البعيدة. وتزن سفينة مكران أكثر من 120 ألف طن، حيث تضم معدات للحرب الإلكترونية والرصد، ومن مهامها تقديم خدمات للسفن العسكرية والمدنية. وشاركت في هذه المناورات المدرعة العسكرية زرة القاذفة للصواريخ. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الجهات المعنية بمتابعة ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه هي المحاكم القضائية في إيران والعراق. وأشار ظريف إلى إصدار مذكرة القبض بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل محكمة القضاء الأعلى في العراق، مضيفا أن إصدار هذا الحكم جاء بعد المتابعات الكثيرة التي قامت بها الخارجية الإيرانية وغيرها من المؤسسات الحكومية والأهلية. كما لفت ظريف إلى أن الخارجية الإيرانية تتابع موضوع إدانة أمريكا من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص بجرائم القتل المنتهكة للقانون. وقعت إيران والعراق اليوم مذكرة تعاون اقتصادي متعددة الجوانب في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين الذي استمر على مدى يومين. وقال وزير الطاقة الإيراني رضا أردوكانيان أن لجانا مشتركة في الشؤون التجارية والصناعية والمالية قد تشكلت بين الجانبين، فيما سيتم قريبا في طهران بحث موضوع المياه بحضور وزير الموارد المائية العراقي. وأشار أردوكانيان إلى التوصل إلى اتفاقيات إيجابية حول إنشاء ممر للنقل البحري وزيادة عدد الطائرات العراقية التي تمر عبر الأجواء الإيرانية، واتفاقيات مختلفة أخرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون العلمي، إضافة إلى إنشاء فرع لجامعة العلوم الطبية الإيرانية في العراق. احتضنت مدينة الموصل شمال العراق الحفل المركزي للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. ونظمت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي الحفلة بحضور شخصيات رسمية وقيادات أمنية وشيوخ عشائر ومشاركة مئات من الفعاليات السياسية والاجتماعية. وتخلل الحفل كلمات طالبت بتفعيل قرار البرلمان العراقي لإخراج القوات الأجنبية والأمريكية من البلد والحفاظ على سيادته، كما دعا المشاركون للحفاظ على أرث الشهداء القادة بالوحدة والصمود بوجه الأعداء. نستمع إلى جانب من كلمات عدد من الحضور في الحفل المركزي للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في مدينة الموصل.
من هذا المكان وباسم الشهداء ودماءهم والجرحى وأنينهم والشرفاء والأحرار من أبناء هذا البلد العزيز، نطالب بعدم المساس بالسيادة العراقية واحترامها والإسراع في تنفيذ قرار البرلمان العراقي بضرورة إخراج قوات الاحتلال من أرضنا بأسرع وقت.
وما قدمه الحشد الشعبي ليست منة على أحد أبدا، وما قدمه الشهداء ليست منة على أحد، ولكن واجبنا أن نحافظ على دماء الشهداء، أن نحمي هذه الدماء التي ضحت من أجلنا لا لمصلحة أخرى أبدا سوى مرضات الله، ولكن أبوا إلا أن يشاركوكم في نصر العراق وفي تحرير العراق. هذه الدماء الطاهرة يجب أن نحافظ عليها لكي يستمر السلم.
ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 17 إرهابياً خلال عمليات استخباراتية متعددة لها في العاصمة بغداد. وأفاد بيان لوكالة الاستخبارات العراقية بأن العمليات جاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من محافظة بغداد. وأضاف أن 2 من المعتقلين عاملا في منطقتي الفلوجة ونينوى، وكانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب قد اعتقلت أمس 3 إرهابيين في مدينتي الفلوجة وبغداد. صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مطالبة نائب الرئيس مايك بينس بتفعيل التعديل 25 في الدستور لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. يأتي هذا بينما قال بينس في رسالة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أنه لم يفعل التعديل 25، فيما انتقد جهود الديمقراطيين للضغط عليه لتفعيل التعديل 25 ووصف ذلك بأنه مناورات سياسية. هذا وأكد ترامب عدم قلقه من التعديل 25 من الدستور الذي يتيح عزله من منصبه، وذلك في سياق الحراك الديمقراطي في الكونغرس إثر حادثة اقتحام كابيتول من قبل أنصاره. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
صوت مجلس النواب الأمريكي على قرار يحث نائب الرئيس مايك بينس على بدء تفعيل التعديل 25 للدستور لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه. في سابقة تاريخية وجه البرلمان الأمريكي لائحة اتهامية للمرة الثانية ضد الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب لمحاكمته في مجلس الشيوخ بهدف عزله، وذلك بعد أسبوع على اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية. ويمنح هذا التصويت النائب الرئيس وأغلب أعضاء الحكومة صلاحية عزل الرئيس من منصبه عن طريق إعلان عدم أهليته لأداء مهامه. وبالرغم من مواقف بنس المعارضة لبعض تصرفات ترامب، إلا أنه أعلن رسميا الثلاثاء رفضه قرار البرلمان بإقالة الرئيس قبل 8 أيام من انتهاء ولايته، لاعتقاده بأن مثل هذا الإجراء لا يصب في مصلحة البلاد أو يتماشى مع الدستور. لم يتوقف مجلس النواب الأمريكي عند هذا الحد، فقد يعتزم المجلس اليوم التصويت على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد، ما يتيح بدء إجراءات لمحاكمته في الكونغرس. ومع أن الجمهوريين عارضوا القرار الأول، إلا أن عددا منهم أعلنوا أنهم سيصوتون لصالح قرار المحاكمة، حيث أكدت النائبة الجمهورية ليز تشيني التي تتولى منصبا رفيعا في قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب أنها ستصوت لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب.
لم تكن هناك خيانة أكبر يمكن أن تصدر من قبل رئيس الولايات المتحدة لمنصبه وقسمه على الدستور. ترامب هو من استدعى هذه الحشود وقام بإشعال فتيل هذا الهجوم على مبنى الكابيتول.
وإذا كان تفعيل إجراءات محاكمة الرئيس تنطلق في مجلس النواب، إلا أنها بحاجة للتصويت في مجلس الشيوخ، ومع أن مجلس الشيوخ الأمريكي أدحض قرار محاكمة ترامب العام الماضي، لكن شبكة CNN ذكرت نقلا عن مصادر أن نحو 20 من الجمهوريين في الكونغرس يعتزمون دعم محاكمة دونالد ترامب هذه المرة. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أعرب عن سعادته لمحاولة الديمقراطيين عزل الرئيس، لاعتقاده أن ذلك سيساعد في تقليص الحزب الجمهوري من دونالد ترامب.
سجلت إيران خلال 24 ساعة الماضية 6300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور الفيروس إلى 1,300,000 إصابة. هذا ما أعلنته المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، التي أضافت أن عدد الوفيات بالفيروس خلال اليوم الأخير بلغ 97 شخصا، الأمر الذي يشير إلى استمرار الانخفاض في نسبة الوفيات خلال الأيام الأخيرة. أما إجمالي حالات الوفاة فقد بلغ 56,450. وأضافت المتحدثة أن عدد المتعافين من مرض كورونا بلغ حتى الآن 1,100,000 شخص. حول آخر الإحصائيات بشأن الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، نستمع إلى التقرير التالي.
ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، حيث تجاوز 91 مليون إصابة، وعدد الوفيات قارب 2,000,000 حالة، وفي حصيلة قياسية هي الأولى التي تتجاوز فيها الولايات المتحدة الأمريكية حصيلة الوفيات اليومية 4,500 إصابة بالوباء خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى عتبة 23 مليون إصابة، وعدد الوفيات إلى أكثر من 300,000 حالة. وعلى إثر ذلك فرضت السلطات الصحية الأمريكية على المسافرين الراغبين بالتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية جوا إبراز نتيجة فحص سلبية للفيروس اعتبارا من أواخر كانون الثاني يناير الجاري للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة، وفي ثالث أسوأ تفشي للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند. البرازيل تسجل أكثر من 94,000 إصابة جديدة خلال يوم واحد، ليتجاوز العدد 8,019,000 إصابة، وعدد الوفيات الإجمالي بلغ أكثر من 200,000 حالة. وفي ألمانيا أكد وزير الصحة يانس سبان أن بلاده لن تستطيع رفع القيود المفروضة لكبح انتشار الفيروس بداية فبراير شباط القادم، وأضاف أن هناك حاجة للحد من الاختلاط لشهرين إضافيين أو 3 أشهر. عربيا، السلطات التونسية وصفت الوضع الوبائي بالخطير والدقيق بعدما بلغ عدد الإصابات مستويات قياسية، وأعلنت فرض حجر صحي شامل لمدة 4 أيام، كما حذر الأطباء من صعوبات كبيرة تواجهها المستشفيات في توفير المزيد من الأسرة في أقسام الإنعاش، على الرغم من إقامة مستشفيات ميدانية لتخفيف الضغوط عن المؤسسات الاستشفائية. أما في لبنان فالارتفاع القياسي بعدد الإصابات بالوباء بلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للمستشفيات، والذي تجاوز 220,000 إصابة، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 1,630 حالة.
تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم أكثر من 91 مليون إصابة، أما عدد الوفيات فيقترب من 1,000,000 حالة في حصيلة قياسية غير مسبوقة في عدة دول. ففي الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت حصيلة الوفيات اليومية 4,500 خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى أكثر من 300,000، بينما أصيب حتى الآن نحو 23 مليون أمريكي بفيروس كورونا حتى الآن. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن سقوط ترامب يمثل فشل سياسة الضغوط القصوى والإرهاب الاقتصادي. البارجة الحربية مكران تنضم إلى قطاعات القوة البحرية للجيش الإيراني. عدد الإصابات بكورونا حول العالم يتجاوز 91 مليون إصابة. وشكرا، وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، حيث يتجدد هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. نشكر الله كثيرا لنعمة الصحة والعافية، هذه النعمة الفضيلة، ونشكره أيضا باللقاء مع حضراتكم من خلال هذا البرنامج. قالوا عنها إنها من أهم مراحل الحياة، ويجب على الأسرة القيام بإيجاد أجواء ملائمة ومناسبة كي تكون حاضنة آمنة للمراهق. للتمتع بحياة سليمة للمراهقين والأسرة، وبالتالي لإيجاد مجتمع رفيع وسام وسليم وسوي، خصصنا هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة لتناول موضوع العصبية في مرحلة البلوغ. نعم أيها الأفاضل، السلامة النفسية من أهم الأمور في الحياة البشرية. نسعى من خلال هذا اللقاء وبما يسمح لنا وقت البرنامج تناول هذه القضية المهمة جدا. إذن العصبية في مرحلة البلوغ، هذا هو موضوعنا. أحبتنا الكرام، تمهيدا للموضوع نتابع معا هذه المعلومات، وبعد ذلك نعود إليكم مع ضيفتنا لهذا اللقاء الدكتورة ليلى كلميزادة الاستشارية في علم النفس. إذن نتابع هذه المعلومات.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، أصدقائنا وزملائنا في استوديو البث المباشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. أيها الأكارم، قد يصاب بعض المراهقين بنوبات من الغضب أو العصبية الزائدة التي تفسد علاقاتهم بأنفسهم والآخرين وتجعلهم أكثر انطواء، بل وقد تسبب لهم بعض المشاكل مع الأهل أو الأقران، وتتوافق تلك العصبية الزائدة مع التغييرات التي يشهدها المراهق في مرحلة البلوغ سواء الهرمونية أو النفسية. ولمعرفة علاجها لابد من معرفة الأسباب. السبب الأول فقدان القدرة على إدارة الوقت، إن عجز المراهق عن إدارة وقته والتنسيق بين ساعات الدرس والقيام بالأنشطة الرياضية أو الهوايات، خاصة مع زيادة تلك الأنشطة أو دراسة المناهج التعليمية الصعبة، يمكن أن تؤدي إلى عصبيته الزائدة. فشعور المراهق بأنه غير قادر على تنظيم وقته والاستفادة منه يمكن أن يتسبب بزيادة توتره تجاه الكثير من الأمور والأحداث اليومية العادية كطريقة للتعبير فيها عن مدى انزعاجه. السبب الثاني إخفاء الأسرار. إن إخفاء المراهق لأمر مهم والخوف من اطلاع أهله عليه يمكن أن يكون من الأسباب التي تكمن وراء عصبيته الزائدة. والسبب الثالث نقص التركيز والانتباه. إن إهمال الأسرة للمراهق ولرغباته العاطفية يمكن أن يؤدي إلى شعوره بالتوتر ونقص التركيز والانتباه والعصبية الزائدة غير المبررة أحيانا. فمثلا يمكن أن يؤدي عدم تخصيص الأهل وقتا للاستماع إلى مشاكل المراهق أو معاملته بالتساوي مع باقي إخوته، والأكثر من ذلك عدم تقدير ما يقوم به إلى اتخاذ العصبية كوسيلة للفت الانتباه.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. يسعدني أن أستضيف عبر الهاتف ضيفتنا الكريمة لهذا اللقاء الدكتورة ليلى كلمي زادة. معنا دكتورة ليلى، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك سيدتي.
أهلا بك أختي العزيزة شيماء وبجميع المستمعين الأعزاء.
يا أهلا وسهلا.
أهلا
دكتورة ليلى، اليوم خصصنا موضوع البرنامج لموضوع مهم جدا، العصبية في مرحلة البلوغ. في البداية كيف نميز التصرف الغاضب من قبل المراهق وفي مرحلة البلوغ بالتحديد؟ وإذا أردنا التعريف المناسب والدقيق للغضب في هذه المرحلة فبماذا تعرفين ذلك؟
الغضب هو حالة نفسية يحس بها الإنسان في جميع مراحل حياته. أما في مرحلة البلوغ أحيانا يكون بصورة غير مقبولة وزائدة عن الحد. يعني الغضب عادة تكون مع العصبية والتوتر ويسبب سلوك أو أسباب أو أساليب غير مناسبة في المراهق بسبب التغيرات الجسمية والهرمونية. يعني في معظم الأحيان المراهق يشعر بالعصبية والتوتر، ولهذا السبب سلوك المراهق يوجد فيها العناد والعدوان على نفسه أو على غير من الناس. يشعر بالظلم والإحباط ويقوم في هذه الحالة بالتمرد على محيطه، لأن يعني مرحلة البلوغ مرحلة مليئة بالمشاكل الجسمية العقلية الاجتماعية العاطفية. يعني هناك مشاكل كثيرة يوجد في هذه المرحلة. حياة المراهق يحتاج إلى الحنان والحب، لأن حاجة المراهق للحب والتعاطف هنا يكون كبيرة جدا. المراهق لأن له رغبة في العطف على الآخرين، وفي نفس الوقت يوجد رغبة في كسب عطفهم في نفسه. حاجة المراهق يوجد للتقدير، يعني المراهق بحاجة إلى أن يعترف به الكبار ويحترمه ويعاملوه كفرد له أهمية ويستمعوا إليه عندما يتكلم. يعني بصورة عامة مرحلة المراهقة تكون ثورة نفسية عقلية عاطفية، وهذه الحالة أحيانا يسبب سلوكيات وتصرفات تبدو عدوانية. إذن مرحلة المراهقة لم تكون فقط تغيير في الجسم، بل تكون تغيير عاطفي أيضا مع أحاسيس متناقضة. يعني تعتبر فترة المراهقة من الفترات الصعبة بسبب وجود النوع من الغضب. يشعر المراهق أيضا بالغضب والعاطفة لفترات طويلة من الوقت، وليس قادر ولم يوجد قدرة في داخله على تطبيق المنطق. يعني بصورة عامة غالبية المراهقين يشعرون بالعصبية والتوتر مثل ما ذكرنا، يوجد هناك تغييرات هرمونية وعاطفية كبيرة في هذه المرحلة.
إذن النظرة المنطقية عندهم ربما تكون قليلة كما ذكرتي. وأشرت أثناء كلامك إلى موضوع جميل جدا، وذكرتي سيدتي بأنه المراهق يحتاج جدا للحب. حياة المراهق تحتاج كثيرا للحب والعاطفة، وهو أيضا لديه عاطفة قوية، أليس كذلك؟
نعم جدا كبير. يعني مرحلة المراهقة هو ثورة عاطفية عقلية جسمية، إذن يحتاج إلى العاطفة. يعني الغضب في داخل المراهق يحتاج يعني ننتبه له بصورة عاطفية كي يتعلم أن يعبر عن مشاعره في داخله.
طيب سيدتي، إذا أردنا أن نشير إلى الأسباب التي تؤدي إلى إظهار الغضب عند المراهق، فما هي أهم هذه الأسباب؟
الأسباب أيضا تكون كثيرة، أما هنا نشير إلى أهم الأسباب. يعني مثل ما ذكرنا في التعريف، التغييرات الهرمونية هي تكون السبب المهم والرئيسي في هذه التغييرات. يعني التغييرات الهرمونية تحدث في مرحلة البلوغ، لها دور كبير في التغييرات الجسمية والعاطفية للمراهق، وتكون هي سبب في نوبات الغضب عند المراهقين. يوجد النقد الزائد، يعني النقد الزائد وخاصة أمام زملائه أو أفراد العائلة. النقد هو اختلاف في الرأي، يعني يجعل الغضب يأخذه بنظرة سلبية ويكبر عن في داخل المراهق، ويتحول إلى شخص انطوائي وعدواني اتجاه أفراد عائلته. يوجد الشعور بأنه لم أحد هنا قادر على أن يفهمني وما يمر في داخله، الشعور بعدم الاحترام أيضا، عدم القدرة. يعني هنا ممكن يوجد قدرة قليلة من الآباء والأمهات على التعامل معهم في هذه المرحلة. أيضا هنا أيضا سبب رئيسي، يعني تظهر الحبوب والبثور في الوجه وخاصة في الأناث.
نعم، هناك تغيير كبير في المظهر. نعم،
وهذا الحالة أيضا تكون عامل أساسي يجعل المراهق يتحول إلى شخص انطوائي وعدواني. والمعاملة معه كطفل أيضا يسبب له الغضب. ومثل ما ذكرنا، النقد أو الاختلاف في الرأي يجعله يغضب ويأخذ نظرة سلبية عن نفسه.
نعم،
وهذه أهم الأسباب. هناك
نعم.
أسباب عديدة أخرى أيضا، مثلا المشاكل الزوجية.
نعم.
أو مشاكل أخرى في الأسرة أيضا ممكن يسبب للمراهق الغضب والعدوان.
سنتوقف عند البعض منها، وهناك أيضا أسئلة لنا ولمستمعين الكرام، ولكن نأخذ هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل معك سيدتي.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. محورنا هو العصبية في مرحلة البلوغ. لدينا سؤال من الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من بابل من العراق. دكتورة ليلى، الأخت أم علي الحسيني نحييها، تكتب لنا: السلام عليكم، تحية لكل الكادر المحترم، لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم بالتأكيد. عزيزتي أم علي، هل مرض السكري يسبب العصبية لدى المراهق؟ دكتورة ليلى، هذا هو سؤالها الأول. وسؤالها الثاني: هل المشاكل الزوجية والأسرية تؤثر على عصبية المراهق؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. شكرا لك أم علي الحسيني، الأخت الفاضلة. طبعا دكتورة ليلى، أشرتي إلى المشاكل الأسرية وإلى دورها على عصبية المراهق، ولكن لا بأس أن توضحين حول هذا الموضوع. وعن سؤالها الأول: هل مرض السكري يسبب العصبية لدى المراهق؟
يعني السكر ممكن يسبب العصبية في داخل المراهق بسبب نوع التغذية، أما لم يكن يعني كبيرا جدا، عامل كبير، أما يؤثر. أما المشاكل الزوجية، نعم مثل ما ذكرنا هو سبب رئيسي في السبب أنه يسبب الغضب في داخل المراهق، رأيه أيضا يسبب في داخل المراهق. نعم المشاكل الزوجية هو السبب الرئيسي.
لدينا سؤال من الأخ أبو أحمد من العراق، أحيي الأخ أبو أحمد، يقول: تحية لضيفتكم الكريمة، تحية لإذاعة طهران العربية، السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لاختياركم الموضوع. عليكم السلام والرحمة أخي أبو أحمد من العراق. سؤالي الأول: ما هو سبب العصبية عند المراهق وما هي طرق علاجه؟ تحدثنا أخي أبو أحمد حول أسباب العصبية عند المراهق، ولكن لا بأس سنشير إليها أيضا، وسنشير إلى طرق العلاج أيضا. وسؤاله الثاني: كيف نجنب أبناءنا العصبية في حال غضبهم؟ هل نرجع إلى الأمور الطبية؟ فمنهم من أخذ علاجات مهدئات، ما هو رأيكم في هذا الأسلوب؟ وشكرا لكم أبو أحمد من العراق، حياك الله أخي أبو أحمد. نعم دكتورة ليلى تفضلي. دكتورة ليلى، أنا لا أسمعك. على ما يبدو فقدنا اتصالنا بضيفتنا مستمعينا الأفاضل. بعد متابعة هذه الفقرة، فقرة الجديد في الطب، نعود إليكم وإن شاء الله مع ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف نعاود الاتصال بها. طيب نتابع معا هذه الفقرة.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. كشفت الدراسات العلمية السابقة أن نمو دماغ الإنسان هو عملية معقدة تبدأ عند الإنسان بداية من كونه جنينا في رحم أمه، وتستمر حتى تتوقف قبل مرحلة البلوغة. ولكن بعض الباحثين يعتقدون أن نمو الدماغ قد يستمر، وهذا ما يجعل العلماء يفكرون في إعادة النظر لما هو شائع عن توقف نمو الدماغ عند مرحلة البلوغة. وفقا لما صرح به الباحثون خلال دراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للعلوم، فإن جزءا من نمو الدماغ يستمر خلال مرحلة البلوغة، حيث أفاد الباحثون بأن نمو دماغ الإنسان يبدأ في الأسبوع الثالث من الحمل، فتبدأ الخلايا الأولية العصبية في تشكيل الهياكل والوظائف العصبية المحددة، وهي عملية تتأثر بعوامل عديدة منها الجينات والبيئة المحيطة، وتستمر هذه المرحلة حتى عند الولادة، حتى يتم تأسيس الهياكل الأساسية للنظام العصبي المركزي. وبعد الولادة يستمر الدماغ في النمو والتطوير خلال فترة ما قبل المدرسة، فتقول الدراسات إن الدماغ ينمو 4 مرات في الحجم، ويصل إلى ما يقرب من 90% من الحجم الأساسي لها عندما يتم الطفل عامه السادس. أضاف الباحثون أن بالنسبة للأطفال فالدماغ ينتج فائضا من الاتصالات المشبكية بين الخلايا العصبية أما خلال فترة المراهقة تستمر عملية نمو الدماغ من خلال نبذ نقاط الاشتباك العصبي التي لا داعي لها. وعثرت الدراسة عند البالغين على استمرار نمو حجم جزء في المخ المسؤول عن التعرف على الوجه، في حين ظلت المنطقة المسؤولة عن التعرف على الأماكن كما هي منذ فترة البلوغ. كما وجد الباحثون أن في العشرينات هناك عملية تحدث في الدماغ تسمى التشذيب المتشابك. يقول العلماء إنها المسؤولة عن تطور الدماغ والتحكم في السلوك الاجتماعي الطبيعي.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم، استمعنا إلى هذه المعلومات المفيدة. طيب، لدينا اتصال الأخ وليد الأسدي من العراق يتصل بنا، نأخذ اتصاله. سلام عليكم أخي وليد، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم وحياكم الله وبارك الله بكم وشكرا لكم.
يا أهلا وسهلا.
الحقيقة برنامج راقي يعني أستفيد منه الكثير.
حياك الله، يا أهلا وسهلا. يعني
تحياتنا لكم وللأخت الدكتورة. وأنا سؤالي أنه هل هذه العصبية أو هذه الانفعالات سببها وراثي فقط أم أسباب أخرى؟
نعم.
إذا كان وراثي، ما هي نصيحة الأخت الدكتورة بهذا الصدد؟
نعم،
نستفيد منكم إن شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا، حياك الله أخي وليد من العراق، حياك الله. ضيفتنا ليلى كلميزادة. سيدتي مرحبا بك ثانية. الأخ وليد الأسدي من العراق ذكر سؤالا مهما للغاية، وسأل عن الانفعالات المتزايدة للمراهق والغضب لدى المراهق. هل هناك عامل وراثي أيضا يلعب دوره في ذلك؟ وإذا كان هناك للوراثة دور، فكيف نعالج هذا الأمر؟
نعم، كلا، لم يكن للوراثة دور هنا، بل هنا يكون تغييرات طبيعية هرمونية مثل ما ذكرنا. مرحلة المراهقة مرحلة طبيعية يمر بها كل شخص، أوكي؟ أما هنا يوجد تغييرات هرمونية، وفي بعض الأحيان هناك أسباب مثل ما ذكرنا، أسباب تسبب هذه الحالة أكثر من اللازم، يعني يسبب للشخص أو المراهق علامات من الغضب أكثر من اللازم. يجب أن ننتبه إلى التعامل مع المراهق، كيف يكون المعاملة مع المراهق، ونبتعد عن النقد الزائد، نبتعد إلى يعني المشاكل العائلية والأسرية، نبتعد من أشياء كثيرة كي نسبب للمراهق يعني حالة طبيعية. ويجب أن يتعلم أيضا المراهق كيف يفكر، كيف يحل المشكلات بصورة سلمية، ويبتعد عن الأساليب العدوانية. يجب أن يتعلم المراهق.
نعم، أشرتي إلى موضوع مهم، الطريقة الصحيحة لحل مشاكل المراهق. دكتورة ليلى، الأخ أبو أحمد من العراق قبل أن ينقطع اتصالنا معك سأل سؤالين، وبعد ذلك مع الأسف انقطع اتصالنا بك. سؤاله الأول كان حول سبب العصبية عند المراهق وما هي طرق العلاج. طبعا ذكرتي في بداية البرنامج عن أهم الأسباب، ولكن لا بأس في الإعادة، هناك في الإعادة الإفادة، وأيضا إذا هناك أسباب أخرى في بالك نستفيد من ذلك.
مثل ما ذكرنا، الهرمون هو السبب الرئيسي، يعني في مرحلة البلوغ التغيرات الهرمونية التي تحدث في مرحلة البلوغ لها دور كبير في التغييرات الجسمية العاطفية للمراهق. يعني يجب يشعر بأن يجب أن يشعر بأن العائلة والأسرة لهم دور مهم وقادرين على مساعدته. أما هو يشعر بأن لا أحد قادر على تفهم ما يمرون به، يعني الشعور يوجد بعدم احترام الآخرين لهم، يشعر دائما أنه لم يكون شخص مهم في العائلة ويحتاج إلى الاهتمام، ويوجد الآمال والتوقعات الكثيرة في المراهق، أيضا يسبب له العصبية زائد عن الحد.
نعم.
يعني الآمال والتوقعات الكبيرة في هذه المرحلة أيضا يكون سبب واضح. يوجد مثل ما ذكرنا عدم القدرة من اتجاه الآباء والأمهات على التعامل معهم. التعامل مع المراهق هو أمر جدا مهم في هذه المرحلة.
الأخ أبو أحمد أيضا يسأل عن كيفية تجنب أبنائنا العصبية في حال غضبهم، وهل نستفيد من الأمور الطبية والحبوب الطبية؟ فمنهم من أخذ علاجات مهدئات، ما هو رأيكم في هذا الأسلوب؟
يعني العلاج الدوائي في هذه المرحلة جدا خطأ، أما إذا يوجد اختلال مرضي في هذه المرحلة نعم ممكن يأخذ بعض الأدوية. يعني إذا يوجد العصبية مع الاكتئاب أو العصبية أو الغضب الزائد مع الوسواس الفكري ممكن يأخذ بعض الأدوية، أما إذا كان حالة طبيعية يعني الأدوية في هذه المرحلة يكون خطأ جدا. يجب أن نتعلم طريقة التعامل مع هذه الحالة ومع المراهق.
الأخت أم مريم من الكويت تقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لهذا البرنامج. وشكرا لك أختي أم مريم. ابنتي عمرها 13 سنة، أحيانا تحاول أن تكون حيوية وتضحك ونشيطة، وأحيانا تجلس لوحدها ولا تشارك أخواتها في أمور البيت، أقصد في تناول العشاء مثلا وفي مشاهدة التلفاز، وتنطوي لوحدها وتعتزل. وأراقبها أحيانا في غرفتها تبكي لوحدها، أنا قلقة بشأنها، فأرجوكم النصيحة. شكرا لأختي أم مريم من الكويت.
حالة من الاكتئاب في مرحلة المراهقة، إذن يجب عليها أن تتوجه إلى الطبيب النفسي كي تأخذ العلاج المناسب. يعني هذه الحالة حالة الاكتئاب.
نعم، إذن هذه الحالة من الاكتئاب وعليها مراجعة الطبيب، أليس كذلك؟ الطبيب النفسي. طيب، لدينا اتصال من العراق، الأخ بدر حسين من العراق يشاركنا. سلام عليكم أخي بدر، أهلا ومرحبا بك. طيب، لست أدري لماذا اليوم خطوط الاتصال لا تسعفنا، لماذا؟ طيب، نأسف لذلك كثيرا، على ما يبدو فقدنا اتصال الأخ بدر حسين من العراق، ربما يعاود الاتصال بنا. طيب سيدتي، نعود إلى الموضوع، ما هي آثار الغضب في هذه المرحلة بالذات، مرحلة المراهقة أو مرحلة البلوغ؟
آثار الغضب في هذه المرحلة تكون أيضا كثيرة. في البداية يجب أن ننتبه، إذا زاد عن الحد ممكن يسبب اختلالات مرضية مثل ما ذكرنا، مثل الاكتئاب، الوسواس وغيرها. أما هنا آثار تكون بصورة عامة ومليئة في جميع حالات المراهقة: سوء العلاقات، يوجد عدم القدرة على بناء علاقات طبيعية، يوجد الانعزال من المحيط، يوجد التراجع الدراسي. يعني الغضب الزائد عن الحد أيضا يؤثر على مستوى التعليم، يوجد العناد ويسبب له الغضب بشكل مقصود. يعني في بعض الأحيان يحصل على نتائج مرغوبة عند استخدام أسلوب الغضب، ويجب ننتبه، يعني الأسرة تجب أن تنتبه على هذه الحالة. في بعض الأحيان المراهق بغضبه ويستخدمه بصورة مقصود كي يستفيد منها ويصل إلى ما يريد. فسوف يكرر هذا الأسلوب حتى يحصل على ما يريد. إذا ننتبه إلى هذه الحالة. ومن جهة أخرى الكبت والمقابلة الشديدة مع المراهق أيضا يسبب نتيجة عكس النتيجة المطلوبة، يعني تسبب ضعفا في شخصيته وثقته بنفسه. إذا يجب تعليم المراهق في مثل ما ذكرنا مهارات التفكير وحل المشكلات والتعبير عن مشاعره بصورة سلمية.
نعم. هناك سؤال للأخ أبو علي من البحرين يقول: السلام عليكم ورحمة الله، سلامي لأختي الفاضلة المقدمة الكريمة. شكرا لك أخي أبو علي، عليكم السلام والرحمة، وسلامي لضيفتكم الكريمة الدكتورة ليلى. بودي أن أسألها سؤالا خاصا. ابني عمره 15 سنة، عندما أقول له شيئا وأناقشه وأنصحه يغضب كثيرا ولكن يسمع كلام أصدقائه. ملاحظة: أمه ليست حية ومنذ 4 سنوات توفيت. هل يمكن أن يكون هذا الموضوع له دور في غضبه؟ وشكرا لكم.
نعم، ممكن يكون له دور في غضبه، أما يجب أن نتعامل معه بصورة صحيحة في مواقف خاصة. مثلا في مواقف خاصة بشكل أكثر فعالية، يعني يجب أن نعطي فرصة للمراهق كي يعبر عن مشاعره، ونبتعد عن النقد، عن الأوامر، عن النواهي، عن النصائح والإرشادات. يجب أن ننتبع ونعامله كصديق كي يأخذ فرصة كاملة ويعبر عن مشاعره ويقل من الغضب الذي في داخله. وفي نفس الوقت يجب على الآباء أن يتكلموا دون أي تهديد للمراهق، وتأكيد من يعني هنا أود وأن أتأكد عن اللغة الجسمية. اللغة الجسمية في بعض الأحيان تعكس رغبة الآباء في الاستماع أو عدم الاستماع للمراهق، وهذا أيضا يسبب لهم الغضب الزائد. يعني اللغة لم تكن فقط لغة اللسان، بل يكون لغة الجسم أيضا مهم في التعامل مع المراهق.
ربما دكتورة، يعني في فترة المراهقة المراهق يلجأ إلى أصدقائه أكثر من أسرته، ويسمع بكلامهم أكثر من نصائح والده ووالدته.
لأن في الأسرة يوجد النقد، الأوامر، النواهي، النصائح والإرشادات، يعني الزائدة عن الحد. والمراهق يحس يعاملوه كطفل ويتصرف، يوجد يعني رغبة زائدة في التصرف بالاستقلالية، ويحس بأنه لم يوجد الحرية في التكلم مع الآباء، إذن يتوجه زائد عن الحد إلى الأصدقاء.
طيب، شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي ابقي معنا عبر الهاتف دكتورة حتى نهاية هذا اللقاء. على سبيل السرعة مستمعينا الكرام، أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة وأيضا برقمنا عبر الواتساب. أما أرقام هواتفنا المباشرة فهي مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، ورقم الواتساب مكرر 09-9388-784-50. أما الآن نتابع معا الجزء الثاني من فقرتي الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
تحية طيبة لحضراتكم من جديد مستمعينا الأحبة. كشفت دراسة طبية أن التجارب العصبية أو الصادمة التي وقعت في سنوات الطفل الأولى منذ الولادة حتى سن الخامسة تعمل على تخفيض حجم منطقة الحصين في المخ بمرحلة المراهقة. وأجريت الدراسة في جامعة فاندربيلت بالولايات المتحدة الأمريكية ونشرت نتائجها في مجلة العلوم التطورية. وقالت الدكتورة كاثرين همفريس أستاذ مساعد في علم النفس بجامعة فاندربيلت تخبرنا هذه النتائج بأنه قد تكون هناك فترة حساسة ومن المرجح أن يؤثر الإجهاد على تطور منطقة الحصين المرتبط بالتعلم الذاكرة والحالة المزاجية. وبالنظر إلى أن الحصين يخضع لتغييرات سريعة في السنوات الأولى من الحياة فإن تأثيرات التجارب المجهدة خلال هذه الفترة حتى تلك التي لا يتذكرها الطفل قد تكون مهمة بشكل خاص في فهم هذه المنطقة بالدماغ. وفي هذه الدراسة خضع نحو 178 مراهقا في مرحلة مبكرة لتصوير الدماغ بأشعة الرنين المغناطيسي الهيكلي، وتم إجراء مقابلات معهم باستخدام نسخة معدلة من الأحداث المؤلمة في الطفولة، وتم فحص أكثر من 30 نوعا من الضغوط النفسية المختلفة بما في ذلك طلاق الأبوين، الانتقال إلى مجتمع جديد، الانفصال عن أحد أفراد الأسرة، مرض أو وفاة صديق مقرب من العائلة، أحداث عنف أو التعرض للإيذاء البدني. وشدد الباحثون على أن هذه الدراسة تؤكد وظائف الدماغ في حال التعرض لمشاكل نفسية وصدمات في الحياة المبكرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. لدينا اتصال هاتفي آخر من البحرين، الأخ الفاضل أبو خليل يتصل بنا. سلام عليكم أخي أبو خليل، حياكم الله وأهلا بكم.
سلام عليكم، صباح الخير، يعطيكم ألف عافية.
يا أهلا وسهلا
أخواني وأخواتي كادر راعة طهران.
يا أهلا وسهلا.
وإلى الضيف المحترم الدكتور أستاذ العزيز، عندي سؤال بخصوص العصبية عند المراهقين. في بعض البلدان وبعض الفئات المعينة وبعض الحالات الاجتماعية والمستوى المعيشي في بعض البلدان تحصل لا إراديا انفعالات عصبية ونوعا ما كالشخص يعني يصير عنده يعني عصبي جدا وانفعالي على دون الأشياء البسيطة. فإحنا نوعا ما في المجتمع أو بعض الأفراد القرية أو المدينة بعض الأفراد بعض الشخصيات التي حصلت معها هذه الأشياء أو هذه الانفعالات وجهناها في هواياتهم المحببة، فبعض الأفراد نجحنا في إفراغ طاقتهم في هذه مثلا المهارة أو هذه الهواية. فسؤالي إلى ضيفكم المحترم، بعض الأشخاص لا تنجر معهم هذه السلوكيات إلى ما بعد المراهقة إلى ما بعد الزواج، فهل لها علاج معين أو شيء لأنه؟ وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك أخي أبو خليل من البحرين، سؤال جيد جدا. نعم سيدتي الدكتورة ليلى كلمزادة، تفضلي دكتورة ليلى. طيب على ما يبدو مرة أخرى أيضا فقدنا اتصالنا بضيفتنا، سنعاود الاتصال بها ونسأل سؤال الأخ أبو خليل. طيب دكتورة ليلى هل تسمعينني الآن؟
نعم الآن أسمعك. أما انقطع الصوت ولم
نعتذر منك جدا ونعتذر من مستمعينا الكرام لهذه المشكلة، وإن شاء الله ستحل في اللقاءات المقبلة بإذن الله تعالى. طيب الأخ أبو خليل سأل عن الانفعالات الزائدة والواسعة والكبيرة جدا، وهناك عصبية وردود فعل كبيرة، وأحيانا حتى هذه الانفعالات والعصبية
تكون مرافقة للشخص حتى بعد اجتياز مرحلة البلوغ وحتى عند وصوله لمرحلة الزواج وما بعد الزواج.
إذا لم يتعلم، يعني نحن نقول يجب تعليم المراهق منذ الطفولة، منذ الطفولة يجب أن يتعلم مهارات التفكير وحل المشكلات بصورة سلمية، ويتعلم أن يسيطر على مشاعره وتعبير مشاعره وإدارة الغضب الذي يوجد في داخله. إذا لم يتعلم هذه المهارات، نعم ممكن يستمر إلى يعني حتى مرحلة الزواج ومراحل أخرى. إذن يجب أن يأخذ هذه الحالة من مرحلة الطفولة. يعني يجب على الأسرة والآباء أن يعلموا أطفالهم منذ الطفولة كي يتعلم ويأخذ الغضب بصورة صحيحة ويتعلم التزام الهدوء والتجنب من الانفعال ويتعلم السيطرة على النفس، وأيضا يتعلم تنظيم الوقت وتحديد الأهداف الموجودة في داخله كي يقل من الغضب والتوتر في داخله.
إذن سيدتي نفهم من هذا الكلام بأنه السيطرة على الغضب وعلى الانفعالات وإدارة الغضب هذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأسرة. يعني كيفية تعليم هذا الأمر. إذا تسمحين لنا، هناك مشاركة من الأخ السيد ياسر الحسيني من كربلاء من العراق، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي واحتراماتي لكم أيها الأعزاء. العصبية في مرحلة البلوغ هي تكاد تكون تقريبا علامة مميزة لجميع الذين يدخلون في هذه المرحلة العمرية الحساسة التي تمتاز بالتغيرات الجسدية والفسيولوجية التي ينتقل فيها الإنسان من مرحلة الطفولة والبراءة والفطرة الأولية والأصيلة وينتقل إلى مرحلة أخرى. هذه المرحلة التي تصارع فيها نفسه مع تغيراته الجسدية كما قلنا والتغيرات النفسية أيضا، تفرز مثلا هرمونات معينة عند البالغ، الفتى البالغ والفتاة البالغة، تغير كثيرا من أمور حياتهم وشخصياتهم وتعاملهم وخصوصا مع الأهل. فعندما يصاب الشاب بالذات يعني خصوصا في هذه المجتمعات، عندما يصاب مثلا بأمور يعني عدم القدرة على التعبير على مشاعره، فيعاني من مرحلة عصبية جدا يريد منها أن يعبر فيها عن مشاعره وما يختلج نفسه، ولكن لا يعرف كيف، فيصورها بأمور العصبية، يصورها بأمور الانفعال النفسي، يصورها بأمور أن تكون مثلا بصوت عال، أن يكون مثلا بكلام يعني خشن، وخصوصا مع والديه أو مثلا مع إخوته. يعاني مثلا من عزلة، لا يحب أن يتكلم مثلا مع أهله، وإنما يتكلم مثلا مع صديق من أصدقائه. فهي مرحلة حقيقة تحتاج كثيرا التوقف عندها في نقاط كثيرة وتفهمها بشدة ومعرفة ما يريده هذا الشاب أو ما تريده هذه الشابة ضمن أطر دينية صحيحة ونقية وسليمة. شكرا جزيلا.
نعم، مع شكرنا الجزيل للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء من العراق لهذه المشاركة الطيبة. طيب سيدتي، فيما تبقى من وقتنا للبرنامج، هل هناك نصيحة تنصحين بها ذوي الأمر، مثلا الأسرة وأيضا المراهق نفسه أيضا؟
نعم، يعني هناك نصيحة جدا مهمة، يجب أن يتحمل المراهق جزء من المسؤولية عن نفسه وعن تصرفاته، ونترك له بعض الحرية في خياراته وقراراته وشؤونه كي لا يشعر أنه محاصر دائما بالأوامر والنواهي
والنصائح والإرشادات. إذن يجب أن نفهم طبيعة المراهقين وما يمرون به.
نعم، شكرا جزيلا سيدتي لهذه النصيحة المهمة. مستمعينا الأفاضل، لطيب متابعتكم لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أتمنى لكم دائما الصحة والعافية والسلامة، ودمتم في الرعاية الإلهية. شكرا لكم وفي أمان الله.